الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي أنه قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي عن أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تولي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. انتهى. قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر، والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال: كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة، إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال: فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء؟ واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال: وعرشه فوق سبع سماوات. وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات، فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش. ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال: لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وكل من هاتين الحجتين فطرية وعقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق، وروى هو أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجل أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب فجيء به إلى الشام ليطلقه، فقال الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتام.
يمزج الله يعني مفعول،
صلى الله عليه. يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتام. وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي أنه قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأ، هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفرايني في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال اتفق الفقهاء كله من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء، انتهى.
وصف الذي يعني يقصد ولا وصف،
فإنه
يعني
قد
يعني الوصف الزائد الذي يأتون به تفسيرا من عندهم، أما وصف الله جل وعلا يجب أن يؤمن به ويثبت، ولكن مقصوده بالوصف يعني الشيء الزائد الذي يزيدونه على النصوص. النص لا يوصف، يعني لا يؤتى بكلام يكون وصفا له، والكلام الذي يكون وصف قد يكون تفسير وقد يكون في كلام آخر. المعنى أن هذا ظاهر اكتفى بقراءته لظهوره ووضوحه، لسنا بحاجة إلى أن نأتي بشيء يكون الوصف مفسرا له ولا أن نفسر اللفظ نفسه. نعم.
قال رحمه الله محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. انتهى.
قوله الكرسي موضع القدمين هذا قول ابن عباس لما نعلم أنه موقوف عليه وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن له حكم الرفع. نعم.
قال رحمه الله: أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية. وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة عنا صفة الرب. فقال له عبد الله بن المبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن عبد الله.
إذن يكون معنا ولكن إذا نطق الكتاب، هذا الاستدراك يعني ليس معناه أنه يعني أن هذا الوصف الذي يكره هو ما ينطق الكتاب، يعني هذا شبه الانقطاع، يعني أننا نعتمد على الكتاب وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نأتي بشيء من عند أنفسنا. نعم.
قال رحمه الله: وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره.
معنى بائن من خلقه أنه جل وعلا غير مختلط بالخلق، فالخلق كلهم تحته وهو فوقهم جل وعلا. البينونة هي الارتفاع والعلو، والله جل وعلا وصفه دائما بالعلو، العلو من صفات الذات، لهذا قل إنه ينزل إلى السماء الدنيا وهو على عرشه فوق خلقه، ومستحيل أن يكون شيء فوقه، أنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. كيف الأشياء التي يقبضها بيده وتكون صغيرة تكون فوقه جل وعلا؟ ولكن أكثرهم لم يقدر الله قدره ولا عرفه، تصوروا أنه فالمخلوق الذي يكون فوق الشيء، فإذا نزل عنه صار ذلك الشيء فوقه، تعالى الله وتقدس. وهذا الذي حملهم عليه هو حملهم النزول والصفات على ما يعرفونه من أنفسهم، وهو الذي قلنا إنه هذا هو أصل التشبيه، شبهوا أولاً ثم عطلوا بناء على هذا التشبيه، هذا هو الضلال، وهذا لا ينفكون عنه. وإن كانوا يزعمون أنهم هم المنزهون وهم بعيدون عن التشبيه، ولكن الواقع خلاف هذا، لأن أفعالهم وأقوالهم تدل على ذلك. هذا إذا أحسن الظن فيهم، أما كثير منهم فهم يقولون ذلك قصدا لإبطال عقيدة المسلمين والقدح فيها. الآن نعرف كيف يعني يعمل الكفار الذين سمونهم المستشرقين وغيرهم، يتلمسون مواطن الضعف والمواطن التي يمكن فيها تشكيك المسلمين، فيركزون عليها وينشرونها ويجعلون فيها الشبه التي تلبس على الناس وتفسد عقائدهم، وهم أعداء، أعداؤنا، والعدو حريص على البلبلة وتخليط الحق بالباطل أو إخراج أهل الحق من الحق إلى الباطل إذا أمكن ذلك. ومن ذلك ما كانوا ينادون به حتى أثر في المسلمين من تباكيهم على ذهاب كتب المعتزلة، كانوا يقولون هؤلاء هم أهل المدرسة الحرة، كيف تترك كيف تهمل؟ الذين تأثروا بهم من أبناء جلدتنا أخذوا كلامهم على القبول فصاروا يبحثون عن كتب المعتزلة، وإذا وجدوا منها شيء حققوه ونشروه، وصار لها أثر في أوساط المسلمين بل في خاصتهم من المتعلمين، حتى اعتنق هذا المذهب من اعتنقه من بعض المدرسين وغيرهم بهذا السبب. هذا ديدنهم دائما، هم يكونون في مواضع كثيرة أعلم من كثير ممن يغتر بكلامهم بأن هذا باطل، لأنهم عرفوا أن مذهب المعتزلة لا يمكن أن يقوم عليه اجتماع أو يقوم عليه دين، إنه كله مبني على الأفكار، وكل واحد يأتي بفكر غير فكر الآخر. ديننا ليس فكرا، ديننا ليس أفكار، ديننا وحي، وحي نتلقاه ربنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وروى ابن أبي حاتم:
هؤلاء الذين نقول إنهم يريدون إفساد العقائد ولا يريدون الحق، هذا اللي يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله، إذا لم يكن في السماء فليس في الأرض، يدعون إلى الإلحاد وإلى، وهذا إما أن يكون حسد المسلمين أو يكون أن هذا دينهم الذي اعتقدوه، ومعروف أن كل إنسان يريد أن يوافقه غيره. نعم.
قال: وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال: كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهل يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يورثوا. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا.
قالوا هذا وقالوا هذا صراحة إن الله لا يتكلم، وصاروا يشبهون على الضعفاء من المسلمين، يقولون الكلام يتعاقب بعضه على بعد بعض، يعني من الشبه التي يلقونها على المسلمين. وإذا قلت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الباء قبل السين والميم، الباء قبل السين والسين قبل الميم، هذه القبلية التي تقتضي حدث، كيف يعني كلام السيء؟ والله لا يكون محل للحدث، لأن من كان ما كان محل للحدث فهو حادث، لأن هذا كلام المخلوق، فإذن الله لا يتكلم. ثم كذلك يقولون الكلام يحتاج إلى لسان وشفتين وفهات وحنجرة وحجارة صوتية، يعني ما يدلك على أنهم شبهوا أولا ثم صاروا ينفون هذا المفهوم الذي وقع في نفوسهم. فهم لم يفهموا من الصفات إلا ما يفهموا من أنفسهم، هذا إذا أحسن الظن فيه. ظاهر أن فيهم زنادقة كثيرون يريدون أن يبدلوا دين المسلمين بدينهم الذي اخترعوه من عند أنفسهم حتى يهلكوا ويضلوا، وإن كان هناك من أحسن الظن فيهم واتبعهم على هذا الشيء وقال إن هذا تنزيه، لأنهم يبدون أشياء الذي لا يعرف كلامهم ولا يعرف أصولهم قد تنطلي عليه، يقولون إن الله لا تحل به الحوادث، وإن الله لا يجوز أن يكون جسما، ولا يجوز أن تكون الأعراض والأغراض له وصفا. إذا سمع الجاهل الذي ما يعرف يعني غور كلامهم يظن هذا تنزيه، وهم قصدهم مثلا ليس بجسم، يعني أنه ليس مستوى على عرشه وليس فوق، وقصدهم بقوله لا تحله الأعراض أنه ما يتكلم ولا يغضب ولا يرضى ولا يرحم، ومقصودهم بقوله وليس موصوفا بالأغراض والأعراض والأبعاد، أنه لا يفعل لحكمة ولا يأمر لمصلحة العباد أو غير ذلك، ولا أنه جل وعلا له وجه أو له عينين أو له يدين، وإنما يلبسون. أما إذا خلى بعضهم إلى بعض سمعت شياطينهم فإنهم يصرحون بذلك، وهذا يدل على زندقتهم وعلى أنهم يريدون أن يبطلوا الإسلام. والمعلوم أن الإسلام بني على العقيدة، إذا لم تكن العقيدة متينة قوية لها أساس بنيت على الوحي انهارت فسدت. يعني إذا قبل مثل هذا القول، هذه أوصاف المخلوق. نعم، أنا أقول هذا، يعني بعض الناس يقول هذه أمور كانت فبانت، لماذا تنبشون القبور؟ وجود أشياء لا وجود لها، هكذا يقول، وما يدري أن كثيرا من الناس هذه عقيدته، وأنهم الآن منافحون ويدافعون عن هذا المبدأ ويرون أنهم هم أهل الحق. نعم.
قال رحمه الله: وعن الأصمعي أنه قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. وقال الأصمعي: كافرة بهذه المقالة.
الدباغين يعني محلة في البصرة، هذه امرأة الجهم، فكيف هو سمعت القارئ يقول الرحمن على العرش استوى، قالت محدود على محدود، ومعنى ذلك أن العرش محدود، واللي يكون عليه يكون محدود والله لا يحد عندهم. يعني إيش مفهوم هذا؟ مفهوم هذا أن الله يكون في كل الكون كله سار في الكون كله لا يحد. وهذا قول بعض الجهمية، والبعض يعتمد على النفي الكلي المطلق، ولهذا يكون ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال وليس داخل العالم وليس خارج العالم وليس في زمان ولا يجري عليه وليس في مكان ولا يجري عليه زمان إلى آخر النفي الذي يسردونه. لماذا يكون إذا كان بهذه الصفة؟ هذا النفي المحض، أنفي لا وجود له، إنما هو إذا قيل لهم أنه معنى من المعاني الذي يكون في أدمغتهم أو في أفكارهم فقط. هل هذا مثلا يتفق مع الكتب السماوية ومع فطرة الناس التي فطروا عليها ومع ما جاءت به الرسل؟ لم يسبق لهذا نظير في الناس هذا النفي، لا أن يشاء الله شيء لا يعلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: ناظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد قال: حدثنا سريج قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق، قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي.
يعني أن هذا إجماع من المسلمين أن الله فوق، ووجه ذلك أن هذا يذكر ولا أحد ينكره، بل يقرونه ويثبتونه، هم مجمعون عليه. نعم.
قال رحمه الله: وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله بن محمد وقال أبو
هذه القصة وقعت بعدما تولى أبو يوسف القضاء، والقاضي في ذلك الوقت ما أحد يحكم عليه، هو الذي يحكم ويكون حكمه نافذا على كل المجتمع حتى الخليفة. لهذا هرب منه لئلا يقتله، لأن الاستتابة معناها أن يتوب ويرجع وإلا يقتل. ومعنى هذا أن أبا يوسف يرى أنه قد خرج من الدين الإسلامي، كونه ينفي العلو ينفي الاستواء وينفي الصفات، هذا تكذيب لكلام الله، تكذيب لكتاب الله جل وعلا. كتاب الله ذكر علو الله وذكر صفاته فيه أكثر من ذكر الصلاة والزكاة والصوم والحج، أكثر بكثير. إذا أنكر مثل هذا فمعنى ذلك أنه لا يؤمن به. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه: باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. وذكر آثارا أخرى ثم قال باب الإيمان بالكرسي.
العمى روي بروايتين، عماء بالمد، عماء إن عماء إن، وروي في عماء يعني مقصور، مقصور ممدود، ولكل رواية معنى. فإذا كان بالمد فهو كما فسره أنه السحاب، السحاب الرقيق، وهذا له أصل في كتاب الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام يوم تشقق السماوات بالغمام، أو يعني هذا يوم القيامة، فإن الله يأتي بالغمام، وهو كذلك قبل خلق السماوات والأرض كان في غمام. أما إذا كان المقصود الرواية المد بالقصر عما بالمعنى أنه في شيء غير معلوم لا علم لأحد فيه، يعني عميت عنه الأفكار والأنظار، لأنها محدودة ضعيفة لا تدرك البعد الهائل الذي الزمني الذي سبق المخلوقات كلها. نعم.
قال رحمه الله قال محمد بن عبد الله ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسي على كرسيه ثم يحف بالكرسي على منابر من ذهب
ثم يحف ثم يحف بالكرسي
قال ثم يحف بالكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام
ثم يرون الله جل وعلا يتجلى لهم، ما يتجلى لهم يعني أنهم منهم من يجلس على كراسي ومنهم من يجلس على كثيب المسك كثبان المسك وغيرها، وهذا خاص بيوم الجمعة، النظر إلى الله جل وعلا في يوم الجمعة، ويظهر أن هذا يعم أهل الجنة بخلاف الذي مضى في حديث جرير بن عبد الله البجلي إنه قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها فافعل. يقول العلماء هذا إشارة إلى أن من حافظ على هاتين الصلاتين أنه يجزى بالنظر إلى وجه الله جل وعلا في هذين الوقتين، وهذا في كل يوم، ومعلوم أن الجنة يتفاوتون في النعيم في الرفعة تفاوت عظيم، حتى قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. قالوا أولئك منازل الأنبياء، قال لا، المنازل قوم آمنوا بالله وصدقوا ما جاءت به الرسل، فهم يتفاوتون تفاوت عظيم، كيف مثلا بعد الكوكب الذي نشاهده في عن يميننا وعن شمالنا في السماء، وعد هائل جدا. وكذلك الجنة جنان، ما هي جنة واحدة. لهذا ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة مئة درجة، ما بين درجة وأخرى كما بين السماء والأرض، أعدت للمجاهدين في سبيل الله. الدرجة هنا جنة، هي الدرجة الزلفة التي نصعد بها في الدرج، يعني درجة تكون مسكونة منزولة لها عمار وسكان، وفوقها درجة، وهكذا. هذه درجات كثيرة، مئة، وأيضا خاصة، ولعدت للمجاهدين في سبيل الله فقط. وهناك من هو أعلى من المجاهدين، من الصديقين الذين صدقوا ما جاء عن الله جل وعلا. لهذا قال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فجعل بعد الأنبياء الصديقين، ثم يلونهم الشهداء، ثم الصالحون. والصالح فسر بأنه الذي يفعل الواجب ويترك المحرم، أما الصديقون فالذين يتقربون بالنوافل بعد أداء الفرائض، فهم يسبقون هؤلاء بهذا. كذلك قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فجعل هؤلاء ثلاثة أقسام: قسم ظالم ومع ذلك يكون من أهل الجنة، ولا يلزم أنه لا يناله عذاب، بل قد يناله عذاب وتطهير ولكنه يكون من أهل الجنة. هو ظالم لنفسه، قال: والظالم لنفسه الذي لم يأتي بكل الواجبات ولم يترك جميع المحرمات، أخذ من هذا ومن هذا، هذا ظالم لنفسه. ومقتصد، المقتصد أفضل منه، وهو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات. أما السابق بالخيرات فهو الذي تقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد أداء الفرائض، فلا يكون منزلة هذا بمنزلة هذا. كذلك إذا قرأنا مثلا سورة الرحمن، سورة الواقعة، هؤلاء غير هؤلاء. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. ما يعرف، علمه الله جل وعلا. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، وفي القسم الآخر يقول فيهما عينان نضاختان. الجري غير النضخ، نضخ العين. ثم يقول في هذه: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. لا يستطيع أن يقوم، ما يحتاج أنه يقوم وأنه يمشي لها عنده قريبة. والجنى كثير جدا لا نعلمه ولا نعرفه. ثم إذا جاءت الأزواج وفيهن قاصرات الطرف، وفي تلك يقول فيهن خيرات حسان. الفرق بين هذا وهذا، وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا لمن تأمله عرفه. فالمقصود أن الجنان مختلفة بعضها فوق بعض. وفي الحديث الصحيح: إذا سألتم الله جل وعلا الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسطها ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمة. على الجنة وسطها، كيف يكون عليها وسطها؟ هل الوسط يكون على؟ نعم، هذا يعني أنه بهذا الشكل، وهذه التقبيب شيء واسع جدا ما يتبين، ما يتبين أن تفجير النهار العادة التي عرفناها أنها تكون من أعلى إلى أسفل، ولكن الله على كل شيء قدير، يعني ينشئه من الأسفل إلى أعلى، وليس هذا بعجيب على قدرة الله جل وعلا. فعلى كل حال، يعني الجنان مثلا، هذه يقول أنها أعلى الجنان، الفردوس، الجنان لها أسامي كثيرة. قتل شاب من شباب الأنصار في غزوة بدر، وكانت أمه تحبه كثيرا، وكان هو ابنها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أخبرني عن ابني، أنه إن كان في الجنة وإلا سترى ما أدى أصنع. فقال: أهبلت أنت؟ أجنة هي؟ بل هي جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. فالمقصود أن الجنان حسب العمل، يعني ارتفاع المنازل، والله جل وعلا أعد لكل من يسكنها منزلة بما فيه. فتصور يعني الرفعة وكثرته. جاء في الحديث الذي هو حديث يعني ثابت، أن من صلى لله جل وعلا في كل يوم 12 ركعة نفلا، بنى له الله جل وعلا بيتا في الجنة، قصرا في الجنة. يعني هذا أن كل من يصلي 12 ركعة يبنى له قصر في الجنة. إذا كان مثل صلى آلاف الأيام أو مئات، ما هنا آلاف، هنا مئات، معنى ذلك أنه يبنى له قصور كثيرة، سعة هائلة، ومع هذا كله يبقى في الجنة فضل مساكن ما تسكن. والله جل وعلا وعد أنه يملى الجنة خلقه، فإذا انتهى كل من يستحق دخول الجنة، حتى الذين دخلوا النار من أهل التوحيد يخرجون، يدخلون الجنة، ما بقي أحد، ينشئ الله جل وعلا خلقا جديد فيسكنهم فضل الجنة، وآخر من يخرج من النار قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به، قال: إنه رجل يخرج من النار فيحبس على النار ينظر إليها، يبقى يدعو: يا رب اصرف وجهي على النار، لا أسألك غير هذا، فقد آذاني قشبها ونتنها. يقول الله جل وعلا: لعلك تسأل غير ذلك، فيعطي العهود والقسم بأنه لا يسأل غير هذا، فيصرف الله جل وعلا وجهه على النار، فإذا صرف وجهه يرى شجرة خضراء، النار ما فيها شجرة خضراء، ينظر إليها ويتصبر، ولكنه لا يصبر، فيسأل رب: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول: ألم تسأل، لم تقل إنك لا تسأل غيرها ما تقدر؟ يقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقه، لأنه والله يعذره لأنه يرى شيئا لا يصبر عنه. فيقول جل وعلا: لعلك أن تسأل غير ذلك، فقال: كلا وعزتك لا أسألك غيرها. وهو يقول ذلك مقتنع بزعمه أنه ما يسأل، بيكتفي بهذه الشجرة، فيوصل إلى تلك الشجرة فيبقى عندها ما شاء الله، ثم يرفع له شجرة أحسن وأجمل منها، ينظر إليها ويتصبر ولكن ما يصبر، ثم يسأل: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول الله جل وعلا: ويلك يا ابن آدم، ما أكثر غدرك، تعاهد ثم تغدر؟ يقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، هذا لحكمة لله جل وعلا. فيقول لعلك أيضا تسأل غير هذا، فيقول كلا وعزتك لا أسألك غيرها. فيوصل إلى تلك الشجرة، فإذا وصل إليها رأى الجنة، فإذا رآها انفتح الباب فيرى ما في داخلها. هنا لا يمكن يصبر، يسأل يا رب ادخلني الجنة. يقول الله جل وعلا له: أترضى أن تكون لك الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت؟ يعني كل نعيم فيها. ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تسألوني ما أضحك؟ قال: وما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين، فإنه إذا قال له ذلك ضحك وقال: لا لا أسخر بك، ولكني على ما أشاء قدير. ثم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله معه. هذا أدنى أهل الجنة، أدنى أهل الجنة منزله. أما علاهم ما أحد يعرف، ما أحد يعرف ما له وما أعد له. ثم انظر مثل هذه المحاورة، هذه محاورة، كيف يقول الذين إن الله لا يتكلم، إن الله لا يتكلم، من الذي يكلمه ويحاوره، ومن الذي يضحك؟ كذلك محاسبة، محاسبة الخلق، من الذي يحاسبهم؟ أمور عجيبة. كثير من هؤلاء تولوا تصحيح الكتب، مثل البخاري، مثل مسلم، مثل السنن، على هذا المذهب الفاسد، فغيروا بعض الألفاظ بناء على هذا المذهب. إذا جاء فيكلم قال فكلم، كلم الله قالوا فيكلم، وإذا جاء فينادي قالوا فينادى، لئلا يكون مبطلا لمذهبهم. هذا نسأل الله العافية، يعني مذهب سرى في دمائهم عروقهم حتى تجرؤوا إلى هذا الفعل. في قراءة في آية الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء ربك، فرحوا بهذه القراءة، قالوا هذا دليل على أن نحمل الباقي على هذه القراءة، أنه يجاء إليه وما يجي. كذلك قال الله جل وعلا في آخر سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك. هذا التقسيم يستحيل معه أن يكون هناك تأويل فيه. لما جاء قول الله جل وعلا في سورة النحل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، فرحوا بهذا، قالوا نحمل تلك على هذه. وهكذا يصنعون في آيات الله جل وعلا في حديث رسوله، ولكن هذا لا يجدي شيء ولا ينفع. وعلى كل حال، قل إن صفات الله جل وعلا يجب أن يؤمن بها، والإيمان المعنى الصحيح مبني على ذلك. وإذا لم يؤمن العبد بها فإن إيمانه ليس صحيحا. وليس معنى هذا إن يقولنا إيمانه ليس صحيح أن نحكم عليه بالكفر، لأن هناك موانع من التكفير يجب أن تزول قبل الزوال لا يحكم. ولكن كما قال بعض العلماء إن الله جل وعلا سوف يحاسبهم ولن يتركهم. لماذا؟ لو كان الأمر بينهم وبين الله كان الأمر سهل، ولكن أضلوا عبادا لله كثيرون، هذا مصيبة. وقد مر معنا الحديث أنه من دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل أثام كل من اتبعه، من غير أن تنقص من أثامهم شيء. نعم.
قال رحمه الله: وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور، قال: حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر حديث أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال: باب الإيمان بالحجب.
لا، بالحجب. بالحجب جمع حجاب، هذا لا يؤمن به أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم، إن الله ليس له حجب ولا يحتجب، ولأن مقتضى مذهبهم أن الحجاب يمنع الرؤية، وأن يكون الحجاب شيء يعني محسوس، ويكون المحجوب كذلك محسوس، هم لا يؤمنون بهذه الأعمال. نعم.
قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن، أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب. ثم قال في باب الإيمان بالنزول: قال: ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال:
غير أن يحدوا فيه حدا، الحد يعني أنهم يصفونه بشيء محدود، أنه يكون في كذا ويكون كذا، الله لا يحد. أنه جاء عن بعض السلف أن الله فوق عرشه على بحد، جاء النفي وجاء الإثبات في هذه الكلمة. بعض السنة يقول بلا حد، وبعضهم يقول بحد، الله بائن فوق خلقه بحد، وبعضهم يقول الله فوق خلقه بلا حد. هذا قد يبدو أن فيه تناقض، وهو ليس كذلك، لأن الذي قال بحد يعني أنه هو معنى البينونة، أنه ليس مختلط بخلقه تعالى وتقدس، هذا مقصوده. وبذلك فسره الإمام أحمد لما بلغه كلام ابن المبارك: نعرف ربنا فوق سماء فوق عرشه بحد. قال الإمام أحمد: وهو كذلك، وذكر الآية التي فيها الاستواء. أما الذي يقول بلا حد ففسر بأنه بلا حد يعلمه الخلق، فالنفي هو علم الخلق، وإلا فهو جل وعلا فوق عرشه فوق سماواته غير مختلط بخلقه. نعم.
قال رحمه الله: وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير ابن عباد أنه قال: من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع، كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح: سألت يوسف بن عدي عن النزول، قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: أقر به ولا أحد فيه حدا.
حد به حدا يعني لا أفسره بشيء تعلم يعلم، وهذا يدلنا على أن النزول خاص بالله جل وعلا غير معروف لنا، فهو نزوله جل وعلا من سماء من عرشه إلى سماء الدنيا نزول خاص به، لا يمكن أن يقاس على نزول من ما نعرفه من النزول، وهذا معنى لا أحد به حدا. وقد مضى الكلام في هذا أن هذا يجب أن يكون خاصا بالله جل وعلا، وهو بالنسبة لله لا يتعدد، ولكنه بالنسبة للخلق في الأرض متعدد، يعني نزول عندنا غير النزول عند من قبلنا ومن بعدنا وهكذا، لأن هذا يكون للأرض كلها. نعم.
قال رحمه الله: قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا
قوله ينزل، النزول معروف أنه من أعلى إلى أسفل، ومع ذلك هذا النزول ليس كالنزول المعهود لنا، إذا نزل المعتلي على الشيء يكون ذلك الشيء فوقه وينزل وهو فوق كل شيء، ومثل ذلك مجيئه يوم القيامة، فإنه يجي إلى الأرض لفصل القضاء بين خلقه وهو على عرشه فوق كل شيء، فوق السماوات. نعم.
قال:
أما الكلام الذي قد مثلا قد يبدو لبعض الناس في فكره أو يفكر فيه، هل إذا نزل يخلو العرش أو لا يخلو، لا داعي إلى ذلك، لأن هذا ما جاءنا فيه شيء. وإن كان إذا مثلا لزم الأمر نقول إنه ينزل ولا يخلو منه عرشه، فهو ينزل وهو على عرشه تعالى وتقدس كما سمعنا، وهذا الذي هو ظاهر القول، أما يخلو هذا ما له دليل، ما عليه من دليل. نعم.
قال رحمه الله: وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أأمنتم،
يعني البين يعني العلو، لأن العروج هو الصعود إلى العلو وليس النزول، يعني الآية تدل على علو الله جل وعلا وأنه فوق، ولكن إذا جمع بينها وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل لا يخالف واحد آخر، يعني ما يخالف نص الآخر، قول الرسول لا يخالف قول الله جل وعلا. نعم.
وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده.
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح هنا مرفوع، هل رفعه بالابتداء ولا بغيره؟ فإنه معطوف. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، هل هو معطوف ولا هذا للاستئناف ويكون تكون الواو للاستئناف والعمل مبتدأ وخبره الجملة، جملة تكون هي الخبر، والفاعل في يرفعه من هو؟ الله ولا العمل الصالح؟ ها؟ يرفع ايش؟ على كل حال هذا يحتاج إلى تأمل. نعم.
وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. قال: والأحاديث مثل هذه كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك: باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه على لسان نبيه.
يقوله: واعلم بأن أهل العلم بالله بما جاءت به الأنبياء ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى علم. المقصود بالجهل هنا الوقوف والسكوت. ما هو الجهل؟ عدم العلم، يعني أنك تقف حيث أوقفك الله جل وعلا، فهذا علم في الواقع، لأن هذا امتثال لأمر الله جل وعلا. أما البحث في ذلك والتكلف فيه فهو ضلال وخلاف العلم.
قال رحمه الله: وقال قبل ذلك، وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم.
يعني أنه يجوز أن يقول إن الله شيء، وهذا في السؤال وفي الخبر فقط. كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء، فدخل الله جل وعلا في شيء. كذلك قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فدخل في الخبر بشيء، لكن ما نسميه شيء ولا نصفه بأنه شيء، وإنما هذا عند الإخبار. يقول أن الله شيء نقول نعم، لكنه بصفاته وأسمائه جل وعلا. نعم.
وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي.
يعني أن الله وصف أن له نفس، والصحيح من أقوال العلماء في هذا أن نفسه ذاته، نفسه يعني ذاته. وإن كان ابن خزيمة رحمه الله أثبت لله نفسا غير الذات، ولكن الإمام أحمد وابن والدارمي ونحن من كبار العلماء يرون هذا، يقولون النفس هي الذات، نفسه ذاته. أما قوله ونفخت فيه من روحي، الروح هو المعروف أنه الريح، هذا سر الحياة التي في بني آدم، هذه النفخة، هذا لا يعلمها إلا الله جل وعلا. نعم.
وقال فإنك بأعيننا. وقال ولتصنع على عيني. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير.
الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.